يعني.
وذلك بالأدوية. فمن تمام الإيمان بحكمة الله الإيمان بماذا؟ بالأسباب، لأن ترتب الشيء على سببه دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر الأسباب وقال إنه لا تأثير له لها فقد خالف المعقول والمحسوس. فهم يقولون إنك لو أثبتت الأسباب وأنها أي الأسباب تؤثر بنفسها كنت جعلت مع الله تعالى فاعلا. ولهذا يقولون إن الشيء إذا حصل بسببه فلا تقل حصل به، بل قل حصل عنده. فإذا حذفت زجاجة بحجر وانكسرت لا تقل إن الكسر حصل باصطدام الزجاجة بالحجر، ولكن عنده لا بها. وهذا عقل يضحك منه. إن شئنا قلنا السفهاء، كيف نقول حصل عنده؟ ضع الحجر على الزجاجة وضع رفيقا تنكسر ولا لا؟ ما تنكسر، إذن حصل بها. لكننا نحن نقول ما الذي جعل هذه الأسباب مؤثرة؟ هو الله عز وجل. وبهذا لا نقول إن مع الله خالقا، نقول الذي جعل التأثير في هذا السبب هو الله عز وجل، بدليل أن الأسباب أحيانا تتخلف عنها مسبباتها. فهذه النار جعل الله فيها قوة الإحراق تحرق، أليس كذلك؟ وألقي فيها إبراهيم، ألقي فيها إبراهيم فقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، كانت بردا وسلاما ولم يتأثر بها. وبهذا عرفنا أن تأثير الأسباب بمسبباتها من أين هم؟ من الله عز وجل. فلم نقل إن الأسباب تستقل بفعل بالتأثير، ولكنها مؤثرة بأمر الله عز وجل. طيب، في الحديث رد على الجبرية، من قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ووجه ذلك أنه أضاف الفعل إلى العبد. والأصل فيما يضاف أن يكون المضاف إليه متصفا به، هذا هو الأصل. وعلى هذا فنقول إن في الحديث ردا على الجبرية. هل فيه رد على القدرية؟ ها؟ كيف ذلك؟ إيه وجهه؟ إثبات أن نعم إثبات أن الله يغفر، هذا واضح، ما ينكرون هذا. لكن يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، القدرية يقول الإنسان مستقل. فهل يمكن أن نأخذ من هذا الحديث ما يرد به عليهم؟ لا، هذا المغفرة فعل الله ما ينكرونها، الظاهر ما فيه دليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. إذا دخل العشر فسرت لأنها العشر الأخير من رمضان، شد مئزره. المئزر معروف يعني ما يأتزر به الإنسان، وشده بمعنى ربطه. وثانيا أيقظ أهله للصلاة. ثالثا وأحيا ليله بالقيام. هذه ثلاثة أمور يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بدخول العشر. قوله شد مئزره قيل إن المراد به ربطه وحزمه يعني فلا يجامع النساء، فلا يجامع النساء، يعتزل النساء. وقيل إنه كناية عن التشمير للعمل، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل فإنه يرفع مئزره مش بعد ويشد يربطه من أجل أن يتقوى على العمل. ويمكن أن يقال إنه لا مانع أن يكون المراد به الأمرين، يعني اعتزال النساء، والثاني التشمير للعمل. وقوله أحيا ليله أي سهر الليل فلم ينم لاشتغاله صلى الله عليه وسلم بالقيام، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، فإنه كان يحيي الليل كله. ولكن إذا قال قائل كيف يتأتى ذلك مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفطر ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويتوضأ ويقضي حاجته؟ فالجواب أن الاستعداد للعبادة من العبادة، فالمعنى أنه يتهيأ للقيام من حين ما ينتهي من صلاة العشاء، وهو يتهيأ للقيام بما يحتاج إليه، فيكون قد أحيا الليل. وأما إيقاظ الأهل فكان يوقظهم عليه الصلاة والسلام في هذه الليالي حتى يقوم. في غير هذه الليالي ما كان يوقظهم، كان يقوم وعائشة رضي الله عنها نائمة، فإذا أوتر أيقظها ولا يوقظها قبل ذلك. لكن في العشر الأواخر من رمضان كان يوقظ أهله من أجل العمل في هذه الليالي المباركة. نعم، هذه الزيادة يقولون إنها ليست بصحيحة، وأن كل عمل رتب عليه وما تأخر فهما يصح، لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا يرد على هذا إلا أهل بدر، لكنها خاصة بهم، وليس أيضا غفران ما تأخر من ذنوبهم على هذا الوجه، بل قال لهم الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
يوم عرفة يا شيخ.
نعم، اي اسمه ما تأخر من الذنب، مخصوص بعام واحد، لكن وما تأخر إلى أن يموت ما مصر بعام واحد ما هو من هذا الباب. نعم، لا أنا ما رأيته إلا في الكتاب هذا، حتى ما رأيته في البخاري ولا في مسلم، ما أدري عنه، لا في البخاري ما رأيته.
شيخ.
نعم
شيخ، قلنا أنه لا يجامع، ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال أنه كان يسبب جنب من جماع وكان يقتل، ما يخصص فيه؟
لا لا، في غير العشر، في غير العشر
يخصص، يعني يطالب هذا التخصيص، لأنه الجماع يعني لا ينافي انه
يكون
ايضا في عباده اذا قصد، يعني قصد،
لا لا، في 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 احاديث اخرى صريحه، واعتزل نساءه، اعتزل النساء. نعم نعم مصطفى،
الذي يصوم ويصلي ولكن ياتي هل تقبل الصلاه؟
تقبل، اي تقبل،
لكن شرط الشيخ
هل تغفر؟ اي لا، انا ظنيت انك تقول هل تقبل صلاته، هل تغفر الصغائر؟ ظاهر الحديث انها لا تغفر، لان الحديث ما اجتنبت الكبائر، او اذا اجتنبت الكبائر. نعم،
بالنسبه لقول عبد الله سبحانه وتعالى انه يستحق العباده بالنسبه لقول قصد وجه الله،
ايش؟
قال بالنسبه للعباده،
نعم،
يستحق العباده،
لا لا ما يكفي هذا، اعبده لمحبتي له ورجاء فضله وثوابه. رد على الصوفية، الصوفية يقول يجب أن تعبد الله لله لذاته، لا للثواب، لأنك إذا أردت الثواب أردت المخلوق، وهذا نوع من الشرك.
قول صحيح.
قول صحيح لهذا ولهذا.
الجميل.
نعم.
الاعتكاف في غير
رمضان. ما نصب اللي نجي الاعتكاف. ما بعد جاءت الحديث. نعم. والمصرف
على الصغائر. هل يوفر اليوم؟ الله في فعل العبادة. مصرف على
هذه النفس. العلماء يقولون إن الذي يصر على الصغيرة في حكم فاعل الكبيرة. في حكم فاعل الكبيرة. ولهذا يقولون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فبناء على هذا الذي عليه جمهور العلماء نقول إن الإنسان الذي يصر على المعصية الصغيرة هو في كبيرة دائما. هنا الإسبان من الكبير من الكبائر. إيه حسب الحال. إذا كان أحيانا نقول الصلوات التي في حال الإسبال ما تقوى على تكفير الصغائر لأنها مش نابعة.
لا
كبيرة كبيرة. قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. كل حديثين
حديث عائشة.
طيب من فوائد الحديث عائشة رضي الله عنها فضل العشر الأواخر من رمضان وذلك لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها لإحياء الليل. ومنها من فوائده مشروعية إحياء الليل كله في العشر الأواخر من رمضان. وهل يقاس على ذلك بقية الليالي بمعنى أن نقول الإنسان ينبغي أن تسهر الليل كله في القيام؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حين بلغه أن قوما قالوا ومما قالوا قول أحدهم إني أقوم ولا أنا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي استقبال هذا العشر والتهيؤ له بالقوة لقوله شد مئزره شد مئزره. ومنها جواز تخلف الإنسان عن أهله في مثل هذه المدة وبه يتبين ضعف قول من يقول إنه يلزمه أن يبيت عند امرأته ليلة من أربع وينفرد في الباقي إن أراد، لأن هذا القول ليس عليه دليل. والإنسان يعاشر أهله بالمعروف، وليس من المعروف في غير مثل هذه الأوقات الفاضلة أن ينفرد الإنسان عن زوجته ثلاث ليال من أربع، بل المعروف أن يبيت معها كل ليلة إلا إذا دعت حاجة أو مصلحة كقيام رمضان كما في هذا الحديث. ومن فوائده مشروعية إيقاظ الأهل في الليالي الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله. ومنها من فوائده أيضا أن الإيقاظ إيقاظ الأهل لأمر ليس بواجب في الأيام الفاضلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال مثلا ليش تحرمهم النوم خلهم ينامون، ليس هذا بواجب. فيقال إنه ليس بواجب لكن هذه أوقات تعتبر مواسم للخير، فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها. هل يؤخذ منه جواز تصرف الإنسان في أهله؟ بمعنى أنه يوقظهم وإن لم يأمروه بذلك؟ نقول نعم. أما في الواجب فواجب عليه أن يوقظهم وإن لم يأمروه بذلك، بل لو قالوا لا توقظنا وجب عليه أن يوقظهم للواجب، بل يجب أن يوقظ للواجب من ليس من أهله. ولهذا قال العلماء يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة إذا ضاق الوقت، أما غير الواجب فهذا للإنسان أن يوقظ أهله وإن لم يأمره بذلك لئلا تفوت هذه المصلحة العظيمة.
لا يكون مطلقا يا شيخ.
نعم.
يقول لي حديث رحم الله قرآن قام بالليل
وأيقظ أهله هذا نضح بوجه الناس. والله ما أدري عن صحة هذا الحديث، أنا متشكك فيه، ولكن هذا يحمل إن صح الحديث يحمل على ما إذا كانت راضية بهذا. ثم قال المؤلف عنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان فعل ماضي، قال العلماء وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا لا دائما، فتقول كان يفعل كذا، ويجوز أن تقول وأحيانا لا يفعل، فيتفيد الاستمرار غالبا. وقوله يعتكف تقدم لنا معنى الاعتكاف لغة وشرعا. وقولها العشر الأواخر، لماذا خص الاعتكاف بالعشر الأواخر؟ طلبا لليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتي فقيل له إنها في العشر الأواخر، فاستمر على اعتكاف العشر الأواخر فقط رجاء ليلة القدر. وفي قولها حتى توفاه الله يعني حتى قبره، والوفاة تطلق على وفاة الموت وعلى وفاة النوم. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. لكنها عند الإطلاق يراد بها وفاة الموت كما في هذا الحديث، يعني حتى توفاه الله أي أماته. وفائدة قولها حتى توفاه الله بيان أن هذا الحكم لم ينسخ وأنه استمر إلى آخر حياته. قالت ثم اعتكف أزواجه من بعده أي من بعد موته، وأزواجه جمع زوج، وهو في اللغة يشمل الذكر والأنثى، فيقال زوج للرجل ويقال زوج للمرأة، لكن فيه لغة قليلة، بعضهم قال اللغة رديئة بالتاء للأنثى وبحذفها للذكر، إلا أن الفرضيين التزموا أن يجعلوها للأنثى بالتاء وللذكر مجردة من أجل التمييز في المسائل الفرضية، لأنهم لو قالوا مات زوج وهم يريدون زوجة أشكل على الطالب، فالتزم الفرضيون رحمهم الله أن يقولوا زوجة للمرأة وزوج للرجل. في هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر وأنه استمر على ذلك إلى أن توفاه الله، وأن أزواجه اعتكفن من بعده. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية الاعتكاف. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا أنه مشروع، ولكن هل يكون للوجوب؟ لا، فإن الفعل المجرد لا يفيد الوجوب. نعم. طيب، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لها أقسام متعددة. أولا ما فعله بمقتضى الطبيعة، والثاني ما فعله بمقتضى العادة، والثالث ما فعله تعبدا، والرابع ما احتمل الأمرين. التعبد والعادة، والخامس ما فعله بيانا لمجمل، ما فعله بيانا لمجمل. هذه خمسة أنواع. ما فعله بمقتضى الجبلة لا حكم له، لأن هذا شيء تقتضيه الطبيعة، مثل النوم، هل نقول للإنسان يسن أن تنام؟ يقول إذا جاء النوم نمت غصبا عليه. الأكل هذا كذلك مقتضى الطبيعة والجبلة. كون الإنسان يتدفى إذا برد أو يطلب البراد إذا احتر، هذا أيضا مقتضى الجبلة، لكن قد يؤجر الإنسان عليه لسبب آخر بحسب نيته. قد يقول أنا أنام بمقتضى الطبيعة وأريد أن أريح بدني لأن لبدني علي حقا، أنا آكل بمقتضى الطبيعة لجأت أكلت، لكن أيضا أريد بذلك التقرب الله عز وجل بامتثال أمره بالأكل وبالاستعانة به على طاعة الله وبحفظ بدني وما أشبه ذلك، فيؤجر من هذه الناحية. طيب، كذلك قد يؤجر الإنسان فيما يتعلق بفعل الجبلة بمقتضى هيئاته أو صفاته. مثلا النوم على الجنب الأيمن سنة، يؤجر عليه الإنسان. الأكل باليمين واجب، يؤجر عليه الإنسان. الشرب باليمين كذلك، واضح؟ لكن هذا ليس عائدا إلى الأكل نفسه بل إلى صفة الأكل. ما فعله على سبيل العادة فهو مشروع لجنسه، مشروع لجنسه لا لعينه أو نوعه، مشروع لجنسه لا لعينه أو نوعه. وبعض الأصوليين أطلق كونه مباحا، كونه مباح. وهو نعم قد نقول أنه مباح من حيث الأصل، لكن موافقة العادة أمر مطلوب، موافقة العادة التي ليست محرمة أمر مطلوب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة الذي يشتهر به الإنسان، لأنه مخالف للعادة. وبناء على ذلك نقول مثلا أيما أفضل لنا الآن، أن نلبس القميص والغترة أو أن نلبس الإزار والرداء والعمامة؟ الأول أفضل، لأن هذا مقتضى العادة، والذي يتبين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء والعمامة لأن ذلك كان العرف في عهده. الثالث ما كان مترددا. ها؟ ليش؟ أي أقول نعم بالنسبة للجنس لا للنوع. يعني مثلا النوع إزار ورداء وعمامة، إزار ورداء وعمامة. طبعا العين متعذر في الواقع. ليش؟ لأن الأعيان الموجودة في عهد الرسول ما هي موجودة الآن، لكن نوع موجود. أما الجنس فنقول جنس اللباس المعتاد، فلباس الرسول عليه الصلاة والسلام إزار ورداء وعمامة، هذا جنس، هذا نوع، نوع. كونه هو المعتاد هذا جنس، فنحن نتبعه في الجنس. الأمر الرابع الثالث ما كان مترددا، لا الثالث التعبد، ما فعله على سبيل التعبد. كيف على سبيل التعبد؟ قد يقول قائل كيف نعرف أنه فعله تعبدا لله؟ نقول نحن لا نطلع على ما في القلوب، لكن ما ظهر لنا فيه قصد التعبد بحيث لا يكون فيه منفعة للبدن فإن الظاهر أنه فعله تعبدا، فما ظهر فيه قصد التعبد فإنه يفعل ويكون مشروعا، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الصحيح أنه على سبيل الاستحباب. وجه ذلك أن فعله تعبدا يرجح مشروعيته، أو بالأصح يقتضي مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك. وهذا الأصل، قل أليس هذا هو الأصل؟ أن الإنسان لا يأثم بتركه إلا بجنين، ففعله إياه يجعله مشروعا، وعدم تأثيم التارك له يجعله من قسم إيش؟ المستحب للواجب، المستحب للواجب. ولهذا كان القاعدة عند جمهور الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا هو الصحيح. الرابع، ما كان مترددا محتملا لأن يكون على سبيل الجبلة والعادة أو على سبيل التعبد، فهذا تجد العلماء يختلفون فيه، فمنهم من يقول مستحب، ومنهم من يقول ليس بمستحب في نوعه. ومثاله إبقاء شعر الرأس للرجل، طبعا المرأة معروف أن يبقى، هل اتخاذ الشعر سنة أو هو من قسم العادة؟ كذلك أيضا لبسها النعال السبتية التي لها سبتة من فوق من ظهر القدم، ولها سبتة من خلف العقب، هل لبسها على سبيل العادة وبيان الجواز أو على سبيل الاستحباب؟ لكن المثال الأول أظهر، وهو الشعر. فمن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه تعبدا، وبناء على ذلك فإنه يسن لنا أن نتخذ الشعر، لأن الرسول فعله تعبدا ونحن مأمورون باتباعه والتأسي به. ومنهم من قال إنه فعله لا على سبيل التعبد بل على سبيل العادة، وأن الناس في ذلك الوقت يرون اتخاذ الشعر، فلم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. ولهذا لما قدم المدينة وجد اليهود يستنون شعورهم، يعني ينسفوا كذا ويخليه بدون فرق، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفتهم، وصار يفرقه، يحط فرق الشعر الأيمن لليمين والأيسر لليسار. وهذا يدل على أنه كان يتبع العادة، كان يتبع العادة، وأن هذا ليس أمرا من ليس من الأمور المشروعة. لكن مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه من الأمور المشروعة، ولهذا قال فيه هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة الشعر. فلذلك كان الإمام أحمد يحلق رأسه لأن هذا أسهل. كيف أسهل؟ ما يحتاج إلى ترجيل ولا إلى دهن ولا إلى تسريح ولا شيء، يحلقه لمن طال حلقة مرة ثانية، نعم، واستراح منه. نعم. المهم بقي عندنا الخامس، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل اللي يترجح عندي أن الأصل عدم المشروعية، أن الأصل عدم المشروعية، وأن ما كان مترددا يلحق بما كان عاديا أو جبليا. الخامس، ما فعله على سبيل نعم ما فعله بيانا لمجمل، مثل أمر الله بأمر على سبيل الإجمال ففعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم المجمل. ما على سبيل بيانا لمجمل، بيانا لمجمل، فهذا له حكم المجمل. إن كان هذا المجمل واجبا كان ذلك واجبا، وإن كان مستحبا كان ذلك مستحبا. قد يمثل له بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وبقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة وتطهر، اغتسل على صفة معينة، فله حكم المجمل. لكننا نقول إن قوله فاطهروا الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، ظاهر السنة يقتضي أنه أن فعله يعني كيفية الغسل ليست بواجبة. ففي حديث عمران بن حصين الطويل الذي رواه البخاري في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم، فقال له: ما لك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد. لأن الرجل ظن أن الإنسان إذا كان عليه جنابة ولا عنده ماء لا يصلي. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جيء بالماء وبقي منه بقية، فأعطاه الرجل وقال: خذ هذا فأفرغه على نفسك. وهذا بعد نزول الآية بلا شك، خذ هذا فأفرغه على نفسك. فذهب الرجل واغتسل. هذا الحديث يدل على أن كيفية الغسل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لبينها لهذا الرجل، إذ أن هذا الرجل لا يعرف. طيب، المثال الثاني: أقيموا الصلاة. قلنا هذا مجمل لا نعرف كيف إقامتها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لكن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام إقامة الصلاة كان بالقول أحيانا، نعم، وبالفعل أحيانا. أحيانا يبين للناس: قولوا كذا وقولوا كذا افعلوا كذا، وأحيانا بالفعل ويقول: صلوا كما رأيتمون يصلي. نرجع إلى الاعتكاف. الاعتكاف ما هو؟ إيش؟ لا لا، هذا معروف. الخصوصية خاص به. الخصوصية قد تكون قول وقد تكون فعل وقد تكون ترك. قد تكون قولا وقد تكون فعلا وقد تكون تركا. مثلا الأفعال كثيرة، والأقوال سؤال الوسيلة وما أشبه ذلك مما يختص به. والترك كمنعه من الرمز بالعين. رسول ما يمكن لرسول أو لنبي أن يرمز بعينه، يعني يشر، ممنوع. لكن نحن لنا أن نشر ولا لا؟ ها؟ لنا أن نشر. إذا واحد يتكلم معك بكلام ما ودك يسمعه اللي جنبك تقول السبب بعينك، يعني اسكت، نعم، لا بأس به. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ممنوع من الإشارة بالعين، كل الأنبياء. طيب، الاعتكاف كان يعتكف العشر الأواخر. هذا فعل بيان لمجمل ولا لا؟ لا، ليس بيانا لأمر مجمل. هل هو على سبيل التعبد؟ ها؟ وش الدليل؟ الدليل من وجود المسجد، والمسجد مكان العبادة، وليس للبدن مصلحة في ذلك. إذن فهو عبادة، ما دام البدن ما له مصلحة حتى نقول هذا يراعى فيه المصلحة الدنيوية فهو عبادة. طيب، فيؤخذ من مشروعية الاعتكاف، وقد دل عليها أيضا القرآن بقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا قال قائل كيف نعرف من هذه الآية أن العكوف مشروع أو الاعتكاف مشروع؟ نقول لأن الشارع رتب له أحكاما، وترتيب الأحكام عليه يدل على مشروعيته والرضا به، فقال لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذن الاعتكاف له حرمة، وهو أن الرجل يمنع من مباشرة أهله فيكون عبادة. وسبق لنا في أول الباب أن الاعتكاف مشروع بالإجماع، نقل ذلك من؟ الإمام أحمد. ولا يجب إلا بالنظر لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، وهل يصح في كل مسجد أو في مساجد مخصوصة؟ نشوف. من العلماء من يقول لا يصح إلا في مسجد المدينة، إلا في مسجد المدينة فقط. ومن العلماء من قال لا يصح إلا في مسجدي مكة والمدينة، هذا قولا. ومنهم من يقول لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، ومنهم من يقول لا يصح إلا في مسجد الجامع، ومنهم من يقول لا يصح إلا في مسجد الجماعة، ومنهم من يقول يصح في كل مسجد، ومنهم من يقول يصح في كل مصلى حتى مصلى المرأة في بيتها تعتكف فيه، ستة أو سبعة. لكن الراجح من هذه الأقوال بلا شك أنه يصح في كل مسجد تقام فيه جماعة، لأنه إذا كان المسجد لا تقام فيه جماعة فإن هذا الرجل الذي اعتكف إما أن يتردد إلى الجماعة، والتردد الكثير كخمس مرات في اليوم والليلة ينافي الاعتكاف، وإما أن يدع الجماعة فيترك واجبا لمسنون، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يقام المسنون بترك واجب. فالصحيح أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة. أما الجمعة فهي في الأسبوع مرة يخرج إليها، ومع هذا نقول الأفضل أن يكون في المسجد الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج من مكان اعتكافه. طيب، ومن فوائد الحديث فضيلة العشر الأواخر لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها إلى اعتكاف. ومن فوائده أهمية ليلة القدر، وأن الإنسان ينبغي أن يكون مستعدا لها. ومن فوائده أن أفضل مكان للخلوة بالله بيوت الله عز وجل، لأنها بيوته، أضافها الله إلى نفسه في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أيضا في قوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. ومن فوائد الحديث أن الاعتكاف لم تنسخ مشروعيته لقوله حتى توفاه الله، لقولها حتى توفاه الله. ومنها جواز اعتكاف المرأة لقوله لقولها واعتكف أزواجه من بعده. فإن قلت أفلا يعارض هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الأخبية حينما فعلت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، بنين لهن أخبية في المسجد ليعتكفن، لأن الرسول لما أراد أن يعتكف بنت عائشة لها خباء، وبنت زينب لها خباء، وبنت حفصة لها خباء فيما أظن الثالثة، وهو قد بنى له بيتا يعني خيمة. فلما خرج ورأى هذه الأخبية قال آل بر أردنا، أو قال يريدنا أو قال ترون، يعني هل تظنون أن فعلنا هذا للبر؟ ثم أمر بنقض الأبنية الأربعة وترك الاعتكاف تلك السنة، واعتكف بعد ذلك في شوال. وهنا تقول اعتكف أزواج بعده، واستنبطنا منها جواز مشروعية اعتكاف المرأة، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ نعم،
نجاب عن هذا بأن الرسول ما رغب الأخ بها إلا لأنه شك في صلاح نيتهن، إنما ظن أن الدافع لهن الغيرة.
اي صح، هذا هو الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي أشرنا إليه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنهن أردن الغيرة. كل واحدة تقول وراء هي اللي تبني خبا وتعتكف، أنا بفعل. لو فتح الباب لهن كم تصل عنده من خبا؟ تسعة تخبي. نعم، ها، والعاشر العاشر للرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع كون العبادات مما يحمل عليه الغيرة والتفاخر والتباهي. ولهذا جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، ما يتخذونه مكان عبادة، مكان مباهات. ما شاء الله، فلان عمرها المسجد العظيم مزخرف محلا، وش نقول؟ بالنقوش. نعم، وبالمعادن وبالرخام وهكذا. نعم، قال لا، لكن أبوي بنى أزل منه. قال لا، ما هو بزين، كوهنا وياك نشوف، هذه مباهات. وفعلا بعض المساجد رأيناها في بعض المناطق يكاد الإنسان يجزم بأن الإنسان بناها مباهات، لأنه ما في داعي لهذه الأشياء، ما في داعي لهذه الأشياء. وسبحان الله، يقول لي بعض الناس إنه إذا صلى في مسجد الطين كان أخشى عليه وأحزن لقلبه، وإذا صلى في هذه المساجد يروح فكره، لا مو براح يلتفت ويناظر، يروح فكره. نعم، الحاصل أن نقول في فيما أجبنا عنه فيما ظاهره معارضة هذا الحديث، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنقضها خوفا من أن يكون الحامل لذلك، أو ظنا أن الحامل لذلك هو الغيرة. نعم إبراهيم،
بعض العوام يقول نحن نجمل بيوتنا جهل،
نعم،
ونزخرفها، فما بالنا لا نجمل بيوت الله ولا نهتم بها.
والله لو كان ربك عز وجل وحاشا لو كان يسكنها لسمعنا من ذلك.
ويقول فيه إغاظة لأعداء الإسلام كما يزعمون.
نعم نعم، هذا مو صحيح. ولهذا قال لتزخرفونها فما زخرفت زهرب لكم النصارى.
نعم،
حديث امرأة
لا يقول
قائل
أنه
عرف
يعني
كيفية
الغسل، وأنه يعني
كان أفرغ
على
نفسه. أي لا، ما يصح هذا، ما يصح، لأن هذا الرجل ما عرف ولا إن الإنسان العادم من ماء كثيرا كيف يعرف تفصيل الغسل. نعم، آخر واحد.
نعم، قد يقول قائل ان الجمع هذا فيه سوء غلط، يعني
بين زواج
النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا، ما فيه سوء غلط. الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام يقول آبغ الودن، وقال للصحابه آبغ تقومون او آبغ ترون، واضح. وتعرف النساء يعني المراه قد لا تلام على غيره، الغيره حقيقة الشيء يحمل المرء على ما لا يريد، حتى انه مضر. وبعض العلماء يقول ان الانسان اذا قذف على سبيل الغيره لا يحد احد القذف. نعم،
يجوز الاعتكاف في كل مسجد.
ايش؟
يجوز الاعتكاف في كل مسجد.
نعم، ايش؟
يجوز الاعتكاف في كل مسجد.
اي نعم. الدليل عدم الخصوصيه. الأصل عدم الخصوصية، مثل ما على أحكام اللي يفعلها الرسول نقوم يب خاصة به. ثم الآية الكريمة وأنتم عاكفون في المساجد عامة. لو قال قائل لعله يريد المساجد الثلاثة قلنا كيف يخاطب الأمة وهي متفرقة في كل مكان بأمر لا يكون إلا في أمكنة خاصة.
الله أكبر. الله أكبر.